الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. ومازال الكلام موصولا في سورة المائدة، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هنا خاص ولا العام؟ خاص، خذوا بالكم، هو المعني بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا الإسلام الخاص، وهو الالتزام بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام صلى الله عليه وسلم وأنزل به أشرف الكتب. وقال ابن عباس قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام، وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال السدي: نزلت هذه الآيات يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسديت عليه بردا كان عليه. وروى ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بـ81 يوما. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها عليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وفي رواية البخاري من طريق سفيان الثوري. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا، وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم الجمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها، والله أعلم.
عشية عرفة يعني بعد ما؟
نعم،
عشية عرفة.
لا، العشية بعد الظهر. أين؟ قد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر. وروى ابن جرير عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. وروى ابن مردوية عن علي قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. وروى ابن جرير عن عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية رضي الله عنه على المنبر ينتزع بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى ختمها فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مردوية عن سمرق: نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. والصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها نزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرى عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهم وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشم وغير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري ورحمه الله. وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله اللي هي من أول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وكذلك والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ولكن ما ذكيت أصبحت حكم حكم الإيه؟ الميت. يقول فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصا كما يكره أن تؤتى معصية، لفظ ابن حبان. وفي لفظ الأحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة، معنى كلمة لم يقبل رخصة الله أي ظنا منه أن هذه الرخصة لا تليق به والأولى منه تركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما يترخصون في أمور نفعلها إلى أولئك هم المتنطعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن النفس البشرية من طبيعتها الملل، فربما أخذ الإنسان بالعزيمة ورخص له فلم يقبل يشدد على نفسه فيشدد عليه. أو سبحان نعم يعني مسألة الضرورات تبيح المحظورات، وقلنا المحظور هو فعل والضرورة فعل المحظور مع بقاء الحاضر، غالب الأحيان أن الضرورة ترجع فيها إلى قضايا الأعيان، يعني لا نعمم حتى لا يستسهل البعض فيها. ومن ثم قال العلماء أن الشيء إن لم يفعله الإنسان ترتب عليه مفسدة عظيمة في الحاجيات الخمسة، يعني شيء معين تعرض الإنسان أن يهلك نفسه وإن لم يفعل تترى ضرر في الحاجات الخمسة كفي النفس والولد والمال والعرض والدين، وما استطاع أن يتحمل ذلك لمفسدة أعظم فله أن يفعل المحظور الشرعي، وكلما بعد الإنسان عن هذا الأمر كان أسلم لدينه. ولكن إذا وقع ضرورة ملجئة وأفتاه أهل العلم فلا شك في مشروعية ذلك ولا إثم عليه. أما ضرورة معينة بكلام معين ضابط يسحب للجميع مفيش. طيب رخصة قصر الصلاة الرباعية في الصفا، نعم.
طب بعد كده هو بيصلوا معانا
فين؟
بيصلوا معانا ده بقى هنا احيانا هو بيبقى على الصفا وبيصلي معانا.
ما هو تابع الإمام.
إمام أو مأموم؟
لا لو هو مأموم بيتابع للإمام، إذا أتم الإمام يتم وإذا قصر الإمام يقصر. معايا؟
شيخ من بعض العوام يخلعونا الشراب ويقولوا صلاة ويقول لك احنا بناخد العزيمة.
لا مسألة إن هو خلع الشراب عند كل صلاة ويغسل رجليه ولا يمس على الجورب نخشى أن يصل به الأمر إلى معتقد الخوارج في حرمة أو عدم مشروعية المسح على الخفين. خذوا بالكم من دي كويس، لأن فيه رسالة في الديار المصرية لبعض من يتكلم في شرع الله أنكر المسح على الجوربين، وهذا يعني خطأ منه عفى الله عنه، والصواب مشروعية المسح على الجوربين، فمن نزعهما هذا ليس فيه عزيمة، يعني كل هو ينزعهم على الدوام لا، هذا يخشى عليه من أنه سيصل به الأمر إلى عدم مشروعية المسح على الجوربين والخفين عنده، وهذا عياذا بالله من معتقدات الخوارج. تفضل يا شيخ حسين. لا هو تابع للإمام، المسافر لو صلى قصرا خلف إمام يتم فهو يتبع الإمام وليس له أن يقصر. نرجع للكتاب يقول ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميت واجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيره وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلف هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع ويتزود يتزود أي يحمل معه على أقوال كما هو مقرر في كتب الأحكام وفيما إذا وجد ميتا وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميت أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله على قولين هما قولان للشافعي كلمة قولين يعني عليه الضمان وليس عليه شيء وليس من شروط جواز تناول الميت أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض تصيبنا بها المخمصة فما تحل لنا بها الميتة فقال إذ لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفثوا بقلا فشأنكم بها تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وهذا إتناد صحيح على شرط الصحيحين رواه ابن جرير ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغداء وما لم تغتبقوا يعني به العشاء أو تحتفثوا فقلا بقلا فشأنكم بها أي فكلوا منها قال ابن جرير يروى هذا الحرف يعني قول تحتفثوا على 4 أوجه تحتفثوا بالهمزة تحتفيوا بتخفيف الياء والحاء تحتفوا بتجديد الفاء تحتفوا بتحديد بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمزة كذا ذكره من في تفسير وقوله غير متجانف لإثم أي متعاطي لمعصية فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا لنستعين بها على المباح فإذا رخص لمن سافر في معصية بالصلاة فلا شك أننا أعناه على التزود من المعصية أو فعل المعصية وهذا هو الوجه الذي من أجله اشترط العلماء في السفر الذي يباح معه قصر الصلاة والفطر في رمضان أن يكون سفر مباح لا سفر معصية لا يجوز يسأل قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها في بدنه أو في دينه أو فيهما واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وزيد بن مهله الطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوا وهو الحلال من الرزق وقد سأل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات طبعا يقصد بذلك بول غير الإبل معي لأن بول الإبل إيه ها ورد به النص اشربوا من أبوالها وألبانها فقصة العرينيين أما عدا ذلك فلا يجوز وقوله نعم أي إبل من قال الكلام ده أي إبل يا شيخ ياسر النص مطلق من قيده يلزمه الدليل خد بالك أي نعم النص مطلق سمعت أنا بقول لك إيه النص مطلق أنت ملزم اسمعني لو أردت أن تصرفهم على الجمال والإبل التي تكون في الصحراء وتتغذى على العشب والكلام ده يلزمك الدليل. ما أصل هنا يلزمك في هذا أن نقيد كثير من المباحات، يبقى الآبار والغنم هذا لا يجوز معايا أخي الفضل. وإيه؟ لا هو يعني يريد أن يقيد باعتبارات معينة، ولكن التقييد لا يصح أبدا ما قال به أحد، خد بالك. يقول قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وممن قال ذلك ابن عباس في قوله: وما علمتم من الجوارح وهي الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد والجوارح، يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. ثم روي عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير والبزاء وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قلت: والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، لأنها نكلب الصيد بمخالبها كما نكلبه الكلاب، فلا فرق، ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واختاره ابن جرير واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. نعم، هكذا الكلب الأسود شيطان، ليس له معنى إلا ذلك. نعم أيام. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكذب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا، ويقال: فلان لا جارح له أي لا كاسب له. وقال تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقلت، فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلهم، أي أمة الكلاب. فسكت، فأنزل الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل كلبهم أي المعلم وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل، أي فليأكل من هذه الذبيحة وإن أدركها ميتة، شريطة أن لا يأكل منها إيه؟ الكلب. طب هذا كيف يكون؟ نقول: الكلب جرى وراء الأرنب ليمسكهم، فما تمكن إلا أن بقر بطنه وأخرج قلبه، فلما أخرج قلبه مات الأرنب، فجاء صاحب الكلب فوجد الأرنب ميت والكلب بجواره ما أكل منه شيء، يبقى ده فعلا أمسك لك، واخد بالك. أما وجدته عمال يأكل ويتسلى، خلاص ده كلب مش محترم ولا متربي يا اخواننا، ففي هذه الحاله لا يحل لك ان تاكل ايه مما امسك لك. لو فيها نص: فان وجدت كلبا مع كلبك فلا تاكل فانك لا تدري ايهما امسك، وهل سمى الله او لا. وقولهم مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنسه بمخالبها أو أصفارها، فيستدل بذلك والحال هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى. وإذا أخذ الصيد أمسكوا على صيب حتى يجيء إليه ولا يمسكوا لنفسه. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد، وإن قتله بالإجماع. وإن قتله، أين الفاعل؟
كلب.
وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، هذا الشرط الأولان، وذكرت اسم الله تقول له انطلق بسم الله، فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيد فلا تأكله. واضح؟ يعني أنت بترمي بالسهام، وأنت ترمي بالسهم اهتزت يدك، فبدلا من أن يمشي السهم مستقيما مشى بجنب، فارتضم الصيد بجنبه فقتله ولم يخرج منه شيء من الدم. هذا وقيد. والموقودة أي ضربت بآلة حتى ماتت ولم يخرج منها الدم. أما إذا أصابه بحده فأهرق الدم فهو حلال. يبقى بناء على ذلك ما يفعله الناس اليوم بما يسمى بالنبلة لا يجوز، لأنها من الوقيدة. يقول وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليه فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب ذكاته. وفي رواية لهما: فإن أكل فلا تأكل، فإن أخاف أن يكون أمسك على نفسي. فهذا دليل للجمهور، وهو صحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا يحرم مطلقا، فثبت ذلك عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس، وقول الزهري وربيع ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومى إليه في الجديد. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن عربيا قال له، يقال له أبو ثعلبة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي كلابا مكلبة، أليه معنى مكلبة؟ معلم، فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. فقال ذكيا وغير ذكي؟ قال نعم. قال وإن أكل منهم؟ فقال نعم وإن أكل منهم. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتني في قوس؟ قال كل ما ردت عليك قوس. قال ذكيا أو غير ذكي؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهم. قال أفتني في أنية المجوز؟ إذا اضطررنا إليه قال اغسلها وكل فيها. ورواه النسائي. وروى أبو داود عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. وإسنادهما جيدا. فهذان الأثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتد بهما ما لم يحرم الصيد بأكل الكلب وأشباهه، كما تقدم عمن حكيناه عنه. وقد توسط آخرون فقالوا إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم، لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسي. وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبهم فطال عليه وجع فأكل منه الجوع فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم، وقال آخرون قول الرابع في المسألة والتفريق بين أكل الكلب فيحرم الحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم، لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. طيب هنا إشكالية، وإحنا قلنا عندنا هنا حديثين، فإن أكل فلا تأكل إنما أمسك لنفسي، حديث عدي بن حاتم، ركزوا خلينا في المسألة دي. الأمر الثاني حديث أبي ثعلبة قال وإن أكل، قال وإن أكل، معايا شيخ علي شيخ صبري. فهنا العلماء قالوا طيب يبقى حديث دل على جواز أكل الصيد ولو أمسكه الكلب المعلم وأكل منه، مظبوط كده اللي هو عند النساء حديث أبي ثعلبة. والأحاديث الأخرى في الصحيحين أنه إن أمسك وكل فلا تأكل. العلماء فرقوا تفرقين اثنين، التفريق الأولاني قالوا الكلب يأكل فلا تأكل، أما الصقر والباز والنسر يأكل فلا شيء عليك، ده تفريق. التفريق الثاني قالوا إن أمسك وبعد أن أمسك أكل مباشرة يبقى أمسك لنفسه. طيب أمسكه عليك إيه معنى أمسكه؟
يعني
اصطادوا، يعني أمسكه. ما معنى أمسكه يا أبو حبيب؟
حبسه.
أنت اسمك أبو حبيب؟ أنت مش تقول؟ قول يا دسالة. حبسه عن السير. انتبهوا لا، انتبهوا رجال. أنا بسأل أخشى أن تكون ألفاظ عندك مش واضحة وأنت تستحي تسأل، وده مش دين يا أخوانا ولا علم. يبقى أمسكه أي حبسه.
أمسكه بأن يعمل يعني
ولا؟ لا، أمسكه أي حبسه عن السير، منعه بأي شيء، مش أمسكه يعني كتفه، لا. يقال حبس البعير أو حبس الإبل أو أمسك الفرس أي منعه من السير. وضحت؟ يبقى هو بيجري ورا الصيد عقره، عقره يعني إيه؟ قطع رجله، فجلس الصيد عن المسير، فهنا بنقول إيه؟ حبسه. فالعلماء قالوا إيه؟ لو هو أمسكه ثم أكل يبقى هذا أمسكه لنفسه، وإن أمسك ثم مكث وانتظر صاحب الصيد ليأتي ما أتى فجاع الكلب فبدأ يأكل، قال لك في هذه الحالة لا بأس. هنا بقى الإشكال اللي بيرد إيه؟ كيف نميز بين أنه أمسك فأكل أو أمسك فلم يأكل إلا بعد أن طالت غيبتك؟ واضح الإشكال اللي ورد؟ الجواب نقول هب أنك أرسلت كلبك المعلم وتبعته بسيارة أو بدراجة، والكلب طبعا بيجري وراء الصيد في كل مكان بعكس العربية أو الموتوسيكل، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن عينك لم تغب عن كلبك المعلم، عينك عليه، وممكن نتوسع شوية نقول معك إيه؟ تلسكوب يقرب البعيد ويكبر الصغير، فوقعت عينك فرأيت الكلب أمسك الفريسة ثم جلس بجوارها ما اقترب منها، انت جيت تروح له حصل عندك عطب وتأخرت بتاع يجي ساعة، رحت لقيت الكلب عمال يتسلى فيها أوشك على انتهائه، بقي مثلا الفخذ والكتف، فعلى هذا التفريق يجوز لك أن تأكل، لأن الكلب ما أكل إلا بعد أن تأخرت عنه. واضح يا مشايخ؟ وإن أراد الإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه فله أن يأخذ بالقول إن أكل فلا تأكل فلذلك لا تدري أمسك لنفسه أو لك، ولكن هذا التفصيل كما قال أهل العلم تفصيل حسن، شريطة ألا يرد عليك إشكال في التفريق. مفهوم يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ أأمل ذلك. نعم. من كلب. أي نعم، أكتر من كلب طالما كلابة كلهم متربيين ومتعلمين خلاص، واخد بالك أنت إزاي؟ نرجع يا أخوانا الكتاب، قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرساله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. فحديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا إذا أصدت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث وهذا القول هو المشهور عند الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال، كما قال السدي وغيره، وقال ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أصدت جارحك فقل بسم الله وإذا نسيت فلا حرج، وقال بعض الناس المراد بهذه الآيات الأمر بالتسميع عند الأكل كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا حديث عهد بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء عربي جائع فأكل بلقمتين فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء عربي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيده، وجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يديهما، يعني الشيطان. ورواه مسلم أبو داود النسائي. وروى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، لفظ أبي داود. وده من الأدب الذي يجب أن نراعيها ونعلم أولادنا عليه. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وغيرهم يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عبد الله بن مغفل قال أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحد، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمهم من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليه، فالمالكية لا يجوزون المسلمين أكله لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا وهذا ليس من طعامه. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حلو كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم. والقاعدة العامة كما تعلمون أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ماله سقط به سلف. مظبوط. هذه المسألة لعل أخانا أبا مريم أكرمه الله ما يتمكن من حضور دروس الفجر أبسطنا فيها الكلام نقلا عن الإمام الشنقيطي في دفع أهم الطلب عن أي الكتاب، وقلنا أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب إيه هي شيخ طارق؟ ها؟ الحل، ما لم يأتي دليل يخرجنا عن هذا الأصل، واخد بالك؟ فإذا أتانا دليل بأنهم يذكرون عليها اسم المسيح أو الصليب لا تؤكل مطلقا، وحتى لو أن المسلم ذكر على ذبح اسم غير الله لا تؤكل، فمن باب أولى أهل الكتاب. نعم نفضح. أما إذا أتانا مجرد ظنون وأوهام وتخرصات فالدين ليس كذلك، الدين بأدلة، فالأصل ذبائح أهل الكتاب أنها حلال. غلب على الظن وتيقن أنهم يخطئون في الذبح، ففي هذه الحالة لا تؤكل ذبائحهم، وهذا أمر إن شاء الله ليس فيه نزاع. واختلف أهل العلم كما ذكرنا، هل يا ترى إذا تركت التسمية نسيانا تؤكل أم لا، وإذا تركت التسمية عمدا تؤكل أم لا؟ تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل وقلنا أن الصواب ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: معنى يذكر اسم الله عليه أي يذكر اسم غير اسم الله على الذبيحة. عاوز تقول حاجة يا أحمد؟ ما ايه؟
غير اتفق على الحديث، ولكن غير مكروه في الاكل مثل الزرافه.
الزرافه من الحوافر كالحميري لا تؤكل. تفضل.
قال: وما اهل به لغير الله. هنا يعني بعض الصوفيه عندنا يقولون نحن نكتب الذبيحه ونذكر اسم الله عليه في هذا المكان عند الضريح، ونحن ننكر عليهم ذلك، نقول لهم أن الذبح أصله العبادة لله عز وجل ولا تصرف إلا لغير الله عز وجل. هم يقولون يعني يستدلون بأنهم يذكرون اسم الله عليه، فما الرد الصحيح؟
لا، الرد الصحيح أنهم ما ذبحوها لله، ولكن ذبحوها تقربا لصاحب القبر.
شبهتهم أنهم يقولون نذكر اسم الله،
ما اختلفناش حتى لو ذكروا اسم الله عليه، ولكن الغرض من الذبح التقرب للولي والعبادة. زي بالضبط كده، رجل صام ونوى وامتنع عن المفطرات الحسية، أو صلى وكبر واستقبل القبلة، ولكنه نوى بالعبادة غير وجه الله.
أنا لا أعلم نيته،
ما هو قال
يقول أنا لا أتقرب بها لأحد إلا لله.
كويس أوي، إلا لله عز وجل. يكفي أنه تشبه بمن يذبحون غير الله. نكمل كده، فضل يا شيخ. نعم، ما احنا لسه ما وصلناش. يقول: وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعه، وكان يعجبه الذراع فتناول فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معروف فمات، فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن المراء. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا، وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابهم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلون من اللحم على ذكاء، بل يأكلون الميت بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهم من الأنبياء على أحد قولي العلماء. وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة اللي هي أبو ثور، قال واشتهد وأصاب أجرا واحدا أن المجوس نتزوج من نسائه كما نأخذ الجزية منهم نتزوج منهم. قلنا الكلام ده هذا مخالف، بل الصواب أنهم يجرى عليهم أخذ الجزية فقط، ولا يقاس عليه على أحكام أهل الكتاب عليهم إلا في هذه المسألة. يقول: وكأنه تمسك بعموم حديث روية مسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولو سلم صحة هذا الحديث فعموم مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فدل المفهوم عن مفهوم المخالفة على أن طعام من أعدائهم من أهل الأديان لا يحل لهم. نقرأ إلهام السوية. هذا كله في طعام أهل الكتاب إذا كانوا أهل الكتاب. أما المنتسبون الآن للنصرانية واليهودية في أوروبا وأمريكا وغيرهم فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل الكتاب لأنهم كفروا بأديانهم، وإن اصطنع بعضهم رسوما الظاهرة فقط فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا، فهم قد خرجوا على كل دين ودانوا بالإباحية والتحلل في الأخلاق والأعراض، فلا يجوز نكاح نسائهم ولا فقدانهم صفة أهل الكتاب على الحقيقة، ولا يجوز أكل طعامهم لذلك، ولأن الثابت أنهم لا يذبحون في بلدهم قط، بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيبا للحيوان أخزاهم الله ويقتلون الحيوان بطرق أخرى، يزعمون أنه أرفق بالحيوان فكل لحوم عندهم ميتة لا يجوز لمسلم أن يأكل منها. هذا الكلام ليس فيه شيء أبدا، بل هو الصواب. أخبرك وتأمل قول الإمام أو الشيخ أحمد شاكر حتى لا يتهم الشيخ، فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء. طب الذي لا يؤمن بالله والأنبياء ده من أهل الكتاب؟ يبقى الضابط عندنا أهل الكتاب كل من تعبد لله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، ده ضابط أهل الكتاب. طيب ادعوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله ما خرج عن كونه من أهل الكتاب، يبقى لا تحمل الشيخ أحمد شاكر ما لم يحتمل. الرجل قال لك دولت ناس ألحدوا بالله وبالأنبياء ويزعمون أنهم أهل كتاب، دعك من زعمهم، طالما لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالأنبياء لا شك أنه ملحد كافر. أما آمن بالأنبياء ودلس وغير وفي الشريعة وكذب على الله ما خرج عن الشريعة عن شريعتي، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام في قوله وأما أهل الكتاب الذين قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله هم الذين خاطبهم ربنا بقوله يا أهل الكتاب. واضح يا أخواننا؟ يبقى كلام الشيخ دايما نتأمل ونتمهل في قراءتنا لكتب أهل العلم ونحمل كلامهم على أوجه الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تفضل. أي مسألة كرمك الله؟ يسأل أخونا عن القول الفيصلي، وهذا السؤال فيه يعني مبالغة. الصواب والله أصل فيصل يعني كل ما عدا باطل. الصواب أن ما أتانا من أهل الكتاب يهود أو نصارى ولم يغلب على الظن ونتيقن أنهم خالفوا الشريعة في الذبح أي ذكروا عليها اسم غير الله، الصواب نأكله وهذا هو الأصل. فضل. يعني بيقول أخونا أن الأزهر بيبعث مندوب، أهم أنهما أصل دولت من البرازيل أو من إيطاليا أو من أمريكا أو من نحوين من هؤلاء البلاد أو من إسرائيل يهود، جاءنا ذبائحهم ونظرنا في الذبيحة مذبوحة، ففي هذه الحالة الأصل الحل، ومن قال بالحرمة يلزمه الدليل لأنه أخرجنا عن الأصل. كون أن الإنسان يتركها يعني تعافيا لها مش بلاحة يعني ده أمر آخر. أما الصواب الجواز الأكل إن شاء الله. لا ما احنا قلنا كفر بدين وألحد ولم يؤمن بالأنبياء هذا لم يعد أهل الكتاب. احنا بقول أهل الكتاب يعترف بالله وبالنبي وما زال يعبد الله على شريعة المسيح. نعم يا أخي الله يبارك فيك، هؤلاء القوم أهل الكتاب أما حكمهم كفر مخلدون في النار، فرق بالاثنين، دولت أهل كتاب. طب حكمهم إيه عندنا؟ نعاملهم على أنهم كفر، يعني إن مات أحدهم مخلد في النار، وكفرهم جاء من وجهين، كفروا بشريعة أنبيائهم وكفروا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالحكم شيء والمعاملة معهم شيء آخر. لا نحن نقطع. لا ما هو الرجل قال في الأول خالص أكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء، فكل من ألحد ولم يؤمن بالأنبياء ليس من أهل الكتاب. هم أهل الكتاب لا شك في ذلك. قوله تعالى وطعامكم حل لهم لكم وطعامكم حل لكم وطعامكم حل لهم مظبوط. أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبار عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه في ثوبه، قالوا أنه كان كسل، قد كسل عباس حين قدم المدينة ثوبه، فجزاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم. والمحصنات من المؤمنات، أي أحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أن الإحصان يأتي على معان منها العفيفة، وذكر هذا توطئا لما بعده، وقالوا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، يحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الروايات الأخرى عنهم، وهو قول الجمهور هو هنا، وهو الأشبه الذي يجتمع فيه أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشف وسوء كيلة، حشفا وسوء كيلة. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، نقل الهامش، وأكثر النساء من تلك الأمم التي تنتسب لليهودية والمسيحية ليس فيهن عفيفات، بل لقد صرنا لا يعرفن البقارة ولا يحرصن عليه، يعشرن الأغدان دون حياء ولا حرص على عرض، أبحن في من أنفسهن لأغدانهن وأحبابهن كل شيء، لا تتزوج امرأة منهن رجل إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة ومعرفة داخلية في كل شيء، وبعد أن تكون تقلبت بين أيدي الرجال إلا النادر الذي لا يؤبه له ولا حكم له. وأقبح من هذا وأسوأ وأطرا أن هذه حال المنكرة فشت في الأمم المنتسبة للإسلام، خاصة في الطبقات المتعلمة التي تصطنع تقليد الإفرنك، والتي ترى أن الرقي والمدنية لا يكونان إلا في التهتك والإباحية والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار، إلى ما يبث فيهن معلمونهن من الإلحاد وإنكار الأديان والكفر بالله وبالأنبياء ومن السخرية بالدين والمستمسكين به، وإلى ما تدعون مجلات الماجنة الدعيرة من الدعوة إلى الاختلاط والحرص على مساواة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، بل زادوا فجورا ونكرا، فسموا العفة التي أمر الله بها في كل دين كبتا، وصارت الدعوة سافرة إلى تخفيف هذا الكبت عن الشبان من الجنسين، بل صارت الدعوة علنية إلى البغاء لا يستحي الداعون إليه، بل يريدون تنظيم البغاء حتى لا يضار الشبان من الكبت، فهؤلاء ملعون في كل دين وعلى لسان كل نبي. قد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعا بحكم الكفر الذي اختارون لأنفسهم، وصارت الأنساب في هذه الطبقات مدخولة بحكم الفجور من ناحية حين يكون الفجور، وبحكم الردة والكفر في كل النواحي فيهم، فالملحد وهو كافر مرتد زوجوه بمثله من النساء زواج باطل لا ينتج عنه نسل شرعي ثابت النسب، وزوجوه بالمسلمة الحقيقية أشد بطانه، والمسلم الحقيقي زوجوه بالملحدة المرتدة باطل لا ينتج عنه نسل شرعي ثابت النسب. وهكذا الحكم في من إذا كان الزوجان مسلمين عند عقد الزواج ثم تردى أحدهما أو كلاهما في حمأة الردة والإلحاد والكفر، فلينظر المسلمين لأنفسهم وليروا أين يذهب بهم، وإن لله وإن كلام الإمام ليس فيه أي شيء مطلقا، بيتكلم عن أقوام غلب على ذلك أنهم ألحدوا وخرجوا عن دين الله، ولا شك أن هذه ردة وأحكموها معروفة. ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء حر أو أمة، حكاه مجير عن طائفة من السلفي ممن فسر المحصنة بالعفيفة، والمرب أهل الكتاب هنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغار. قد كان عبد الله بن عمر ليرى التزوج بالنصرين ويقول لأعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء الأنصار ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآيات الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إن قيل يدخل بدخول الكتابات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والعطف يقتضي المغايرة، منفكين حتى تأتيهم البينة. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقوله تعالى إذا أتيتمهن أجورهن أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف فابدلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله والشعبي والنخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرغ بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنه. وقوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال، وأن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناء الذين يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عما جاءهم، ولا متخذي أخدان أي ذوي العاشقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغية حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على المرأة على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث لا ينكح الزاني المجدود إلا مثله. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصة عند قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال تعالى ها هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأمن.